بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثاني والثمانون. عنوان الدرس تأمل في مبنى السيد الإمام والالتفات إلى التباد الموجود في فتوى السيد اليزدي. قبل ذلك أريد أن أشير إلى نقطة أو نقطتين قبل الورود في البحث الفقهي. النقطة الأولى في هذه الأجواء وفي خصوص انتشار هذا الفيروس، وكما عبر عنه الإمام الخامنئي الفيروس المنحوس، انتشار هذا الفيروس البعض من المشايخ من العلماء من المؤمنين ومن العلماء من المشايخ والمؤمنين، تعبير العلماء تعبير كبير لا يليق بنا، يعني البعض يهتم بترويج مسألة تقبيل الأضرحة المقدسة، يريدون التحدي مع هذا الفيروس، الوقوف في وجه هذا الفيروس، يقولون نحن نقبل الأضرحة ولا نخاف من هذا الفيروس لأن هذا الأضرحة مقدسة عندنا ونحن نفتخر بها وبتقبيلها وبتقديسها. نعم، لا شك في أن هذا الأضرحة وما في الأضرحة مقدسة عندنا أولاء الشخصيات من المعصومين وغير المعصومين، كلهم محترمون ومقدسون عندنا، ونحن نتوسل بهم ونتقرب بهم إلى الله تعالى، لا شك في ذلك، ونقبل الأضرحة ونفتخر ونعتز. فأما لا نريد التحدي مع هذا الفيروس بهذا السبب، إن هذا ليس أمرا دينيا وليس أمرا عقلانيا، لذلك لابد أن نكون صامتين حول هذه المسائل. عليكم السلام ورحمة الله. من يريد أن يقبل فعلى آخره، من لا يريد أن يقبل فعلى آخره ويحمل المسؤولية. لماذا نحن نشكل صنفين وقسمين في المجتمع؟ البعض يقول يدافع عن التقبيل والبعض يخالف التقبيل في هذه الأجواء الجديدة. لذلك أرجوكم أنتم مشايخ لا تتدخلوا في هذه القضية. نعم، نحن لابد أن نكون ملتزمين بالضوابط القوانين التوصيات الصحية، لابد أن نكون ملتزمين بهذه، ولكن مثلا بعد يشجع الناس ويأتي للدليل ويريد حتى سابقا كان يقبل ولكن الآن يلعق بلسانه، سابقا كان يقبل والآن زاد وأصبح لا
يقبل. هذا عنده هتل
فندق
خسر، ما
في سواه خسر. على أي حال لابد أن نكون ملتفتين إلى هذه النقطة ولا يكون لا نكون متأثرين من الجو الموجود، البعض خصوصا من الجو الديني يشجعنا أنتم رجال الدين لماذا أنتم تتركون الأبرحة للموضوع أنتم لا تقبلون. لا لابد أن لا نتأخر من هذا الجو الجديد.
الخارج عفوا سمح السيد، العالم الخارجي مولانا وخصوصا الوهابية الآن استغلوا هذا الظرف وهذه الطريقة وخصوصا تحطيم دائم لأمير المؤمنين طريق أمير المؤمنين، فأداروا كثير من الإشكالات في هذا الجانب. المفروض في رجال الحوزة أو العلماء الكبار يتصدوا لهذا الموضوع،
يعني يستغلون التحبيل أو الآخر مثلا.
لا هو هذا يقولون أن أمير المؤمنين مدعونا في الشداد الآن هم يعقلون الضريح الشريف، كيف هم على يقينه؟
سيدنا العزيز سيدنا الحبيب
ولكن أتكلم معك من خلف الأرض العمود.
أنا سمعت أشوفكم سيدنا
الله يحفظكم وأنا أشوفك بالقلب.
نعم الوهابيون دائما يستغلون من هذه الظروف ولكن نحن لابد أن نكون ملتفتين إلى هذه القضايا، وإذا نريد أن نواجههم ونقف في وجههم لابد أن نتخذ موقفا علميا عقلانيا ودينيا.
يقول الله لا فقط
موقف عاطفي. هؤلاء يريدون منا فقط أن نتخذ موقفا عاطفيا. إذا اتخذنا موقف عاطفي يقولون هؤلاء فقط أصحاب العواطف، ليس عندهم العقل وليس عندهم مثلا التعقل، ليس عندهم العلم. لا، لابد أن نكون أن نأخذ من العواطف ومن العقل ومن المسائل العلمية. نعم موقفنا أمام هذه الأبرهة أن هذه الأبرهة وما في الأبرهة مقدس ومحترم ونحن نحترمهم ونقدس ونعظمهم، نقبل الدليل ولكن لا نريد التحدي مع هذا الفيروس في بخصوص هذا الأسلوب، يعني تقبل الدليل ونقول مثلا إذا جاء شخص أنت تقول نعم تقبل هذا الدليل مع أن هذا الأمر مقدس، لا يقول يقول فانقبل ويقول لو درانتني فخصمك علي بن أبي طالب، هذا فقط عقاويد، فقط يكتفي للكلام للقول المزاح ولكن لا يوجد دليل على ذلك. نعم لو أنت شئت أنت قلت للناس وجاء الشخص وقبل ذي فأصبح مريضا، هل هذا يعتبر إلقاء الشبهة في ذهن الناس أو لا؟
نعم
يعتبر إلقاء الشبهة عمليا
من أبرز مصادقها.
لا ينحصر إلقاء الشبهة فقط بالقول بل بالعمل، يعني إذا أنت تقبل الدليل وتقول تقبل الدليل لا يضر أحد. نعم نحن نتوسل بهذه الأمر، نقبل ونفتخر بذلك، يعني أثناء آمالنا ورجاؤنا ورجاء إنقاذنا يوم القيامة بهذه الأبرهة بالسيدة زينب بأمير المؤمنين. ولكن هل يمكن أن نقف في وجه الوهابين حتى كما تفضلت بخصوص هذه المواقف العاطفية؟ لا بطريقة
ما توصل أشكالك هذا الشكل رددت عليهم. قال تعالى وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء، فقلت له إذا كانت هناك نسخة ومسك نسخة من القرآن واصل ومسك هذه النسخة واحد مصاب، هل تمسكون هذه النسخة بالإضافة قول النبي عقل وتوكل؟ وجدت هذه الرواية في كتب في كتاب اللآلئ لأبي جمهور الأحسائي، أيضا رواية عندهم وعندنا. نعم
الحمد لله.
حوالي الآلة أو ضوالي الآلة الذي جمهور الأحسائي
نحن تسلمون الشيخ حسين لحرب الكورونا كما كان يذهب علي لحرب
صلوات على محمد وآله.
وش مسارك يوم خبر 300,000 نبي إيراني يمسحون أرض إيران بالتمام والكمال؟
لابد أن نلتفت إلى حرويج هذا المسؤول، إلى هذا النقطة، حرويج مثل هذه المسائل. لا شك بأن ترويج هذه المسائل خصوصا إيجاد وتأسيس الخلاف بين المؤمنين، بين رجال الدين، بين العلماء، بين المراجع، لا شك أن هذه المؤامرة من العدو، مؤامرة من العدو، يعني يريد أن يلقي الخلاف حتى بخصوص المقدسات، بخصوص المقدسات. ولتقال بالأئمة المعصومين عليهم السلام، العدو يريد أن يلقي الخلاف بين المؤمنين. لابد أن نكون منتفتين. إذا نحن اتخذنا موقف في جانب والآخر اتخذ موقفا آخرا في جانب الآخر، نحن يعني المسلم يقف في وجه المسلم، المؤمن يقف في وجه المؤمن، لا نقف في وجه العدو، في وجه الكفار، حتى في وجه الوهابيين والإرهابيين. لابد أن نكون في ملتفتين إلى هذه النقطة. قد مضى الوقت.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تأملا في مبنى السيد الإمام وانتباطا إلى التضاد الموجود في فتوى السيد اليزدي، كما قلنا هذه المسألة، يعني البارحة قرأنا مسألة 14، كما قلنا أن هذه المسألة تتكفل بيان خمس الزيادة الحاصلة من العلم. هذه المسألة متكفلة ببيان خمس الزيادة الحاصلة من العلم. هذه الزيادة متصلا كان أم منفصلا؟ ولكن الزيادة العينية متصلا كان أم منفصلا؟ هذا المسألة تتكفل بيان حكم هذا الموضوع. وأما السيد الإمام لو تتذكرون في المسألة الثانية، في المسألة الثامنة من هذه المسائل البحر المخمسة البحر المكاسة، كذلك بيّن الموضوع من الزيادة العينية متصلا كان أو منفصلا، وكذلك الزيادة الحكمية كمثل ارتفاع القيمة السوقية. لو تتذكرون قبل مدة جلسات بيّن قرأنا مسألة الإمام من تحرير السيد الإمام وشرحنا هذه المسألة. أقرأ عليكم فقط عبارة السيد الإمام في مسألة الثامنة، قرأنا سابقا وشرحنا، ولكن نريد أن نلتفت إلى هذه النقطة. السيد الإمام نفس المسألة قد بينها في المسألة الثانية، قال لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة، وإن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها. يعني إذا لم يكن المقصود من إبقاء هذا المال التجارة، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها، الانتفاع بالعين أو الانتفاع بالنماء، التجارة بالعين والتجارة بالنماء. يقول وأما إذا كان المقصود الاتجار، إذا كان المقصود الانتفاع لا يتعلق، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوه خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها بعد آخر، وإن لم يمكن إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة الماضية على العام. لا علاقة لنا بغير المسألة، ولكن صدر المسألة. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه كذلك بيّن حكم خمس الزيادة متصلا أو منفصلا، ولكن مبنى الإمام في هذه المسألة، مسألة الرابعة عشر وفي المسألة الثامنة، مبنى السيد الإمام هو مبنى واحد، وهو وجود التكسب وقصد التكسب، وجود التكسب يعني على الملاج التكسب. إذا تريد وتبصر التكسب بهذا المال، تكسب بنماء هذا المال يتعلق الخمس. إذا لا تريد التكسب ولا تريد التجارة ولا تقصد التجارة، فقد تريد أن تنتفع، تريد الانتفاع فقط. الانتفاع ليس ملاكا لتعلق الخمس، بل الملاك والمناص التكسب.
هذا هو مبنى السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه.
نعم، يوجد الفرق بين هذه المسألة ومسألة الثامنة من جهة أن المسألة الثامنة تتكفل حكم خمس الزيادة العينية والزيادة الحكمية، ولكن هذه المسألة لم تتكفل حكم بيان حكم الزيادة الحكمية، فقط بيان الزيادة العينية من
نماء المتصل، زيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. نعم، هذا هو الفرق، ولا يوجد فرق آخر بين هذه المسألة والمسألة الثامنة.
نعم، نحن نقول السيد الإمام كان من المناسب ذكر هذه المسألة بعد مسألة الثامنة، كان من الأحسن، من المناسب ذكر هذه المسألة بعد مسألة الثامنة
وقريب من المسألة الثامنة، كان من المناسب، ولكن
حفاظا على الارتباط بينهما، حفاظا على الارتباط بين هذه المسألة والمسألة الثامنة، ولكن لم يذكر السيد الإمام ذكره هنا بأن المسألة مستقلة. مسألة واضحة كما شرحنا في الجلسة الماضية، كذلك أشرت وشرحناها ضيق المسألة الثامنة من ضيق الأحوال، من ضيق الأدلة ومبتدا التعبير، ولا نريد إعادة البحث في ضيق هذه المسألة لما
لأننا قد شرحنا.
لا يوجد داعي جديد الشرع هذا المسألة هنا، لكن النقطة المهمة كما قلت فقط لابد من التعرف على مبنى السيد الإمام، وأن مبنى السيد ما هو التكسب، وجود التكسب في المسألة الثامنة وفي مسألة الرابعة عشر لا يوجد الفرق،
كما صرح به السيد الإمام ونحن كذلك صرحنا بهذه القضية.
مبنى السيد المكرر، مبنى السيد الإمام التكسب لا الانتفاع ولا التعيش، التكسب فقط هو مبنى السيد الإمام في تعلق الخمس في كون الكل مبنى. يعني الإنسان إذا يبقى المال للتجارة للتكسب في نماء هذا المال متصلا كان أم منفصلا يتعلق بالخمس، وأما إذا لا يوجد عنوان التكسب تبقى المال فقط للانتفاع بنماء هذا المال أو بعين هذا المال لا يتعلق به الخمس، وهذا ثابت بالنسبة لرأي الإمام ومبنى السيد الإمام. أما العنوان الذي دممنا إلى عنوان البحث، التضاد الموجود في فتوى السيد اليزدي في خصوص نفس القضية في نفس المسألة،
السيد اليزدي كذلك
هو كذلك قد بين المسألة والموضوع في موضعين في المسألة الثامنة والخمسون وفي المسألة الخامسة والخمسون، بينهما مسألة فقط، مسألة واحدة. المسألة الثالثة والخمسون من العمر والمسألة الخامسة والخمسون. أقرأ عليكم عبارة السيد اليزدي،
التفتوا حتى كي أستطيع أن أنهي البحث.
في الموضع الثاني يعني كما نحن الآن في الموضع الثاني من رأي الإمام، نقرأ أولا الموضع الثاني من كلام السيد اليزدي وبعد نقرأ الموضع الأول.
المسألة الخامسة والخمسون،
السيد اليزدي يقول: إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل. لماذا؟ لأنه يريد الانتفاع، لا يوجد عنوان التكسب وأما إن كان من قصر الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله. إذا يريد الانتجار والتكسب الرومانات وملاك تعلق الخمس. المسألة هنا هي مسألة الخامسة والخمسون. وأما سلم يزدي في الموضع الأول في المسألة الثالثة والخمسون يقول إذا كان عنده من الأعيان. التفت نريد أن نتعرف على التضاد الموجود. هنا السلم يزدي في المسألة الخامسة والخمسون قرعنا عليكم يقول إذا عمر بستانا وغرس فيه الشارع والنخيل إذا كان بقصد الانتفاع بثمرها وتمرها الثمر والتمر هو زيادة المنفصلة النماء المنفصل يقول لم يجب فيه خمس. لم يجب لماذا؟ لأن يوجد قصد الانتفاع دون التكسر. أما إذا كان من خشي الانتساب يقول الظاهر وجوب الخمس في زيادة الانتفاع. أما في المسألة السابقة في الموضع الأول السلبيز يقول إذا كان عنده من الأعيان. تأملوا في عبارة السيد إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النمو. السيد اليزدي في هذه المسألة بشكل مطلق بشكل عام ومطلق يقول بوجود الخمس في الزيادة الحاصلة من العين التي العين لم يتعلق بها الخمس أو تعلق وأدى ولكن الآن بقيت هذه العين فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة لا فرق بين المتصلة والمنفصلة يقول وجب الخمس في ذلك النمو. يعني بشكل مطلق أنت أبقيت هذا المال وهذا العين بخسر الاتجاه أو بخسر الانتفاع يعني بشكل مطلق. ولكن في المسألة الخامسة والخمسون يقول فقط بخسر الاتجار وخسر التكسر. هذا واضح أن السيد اليزدي بين الموضع الأول والموضع الثاني يوجد تضاد بالنسبة إلى تعلق الخمس في النماء وفي السياد في النماء وفي السياد. في الموضع الأول يقول بالشكل المطلق وفي الموضع الثاني فصل بين الموضوع قد فصل بين الموضوع. هذا واضح أن يعني يوجد تضاد في الفتوى السيد اليزدي. وبعض المحشين على الأروة الوثقى كذلك صرحوا بها وجود هذا التضاد في عبارة السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. من جملة من صرح بذلك السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هو قد صرح. أقرأ عليكم عبارة السيد الخوي يقول في ظل المسألة الخامسة والخمسون يقول فصل السيد قدس سره بينما إذا كان من قصدي الاتجار والاكتساب بأصل البستان وبينما إذا كان الانتفاع بثمره فصل السيد. السيد اليزدي في المسألة الخامسة والخمسون يعني في الموضع الثاني ففي الأول يجب الخمس السيد هو يقول ففي الأول يجب الخمس في مطلق الزيادة من النماء المتصل أو المنفصل بمعنى بقصده اتجاه أو زيادة قيمة السوقية حتى لصدق الربح هو. وأما في الثاني السلوخ يقول أما في الثاني فقد نفى الخمس في مطلب الزيادة ولكن خب أنت لكن إشكال هنا يقول يعني في الثاني يعني بقصد الانتفاع بقصد الانتفاع نفى أما بقصد الاتجار قال بوجوب الخمس في المسألة الخامسة والخمسون. السيد الخوي يقول ولكنك خبير بأن إطلاق كلامه ينافي ما تقدم منه سابقا من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة بشكل مطلق. هنا فصل وفي المسألة الثالثة والخمسون لم يفصل، أطلق بشكل عام وقال بوجوب الخمس. نعم لا شك في التضاد الموجود في كلام السيد، وطبعا هذا التضاد لا يليق بمقام السيد سيد اليزدي. بما أن هذا التضاد لا يليق بمقام السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، اهتم بعض الأعلام بتوجيه كلام السيد اليزدي حفاظا على شأن السيد وعلى احترام السيد، منهم كذلك السيد الخوي. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هو يقول في مقام التوجيه، يقول لا بد من حمل كلامه على بستان أعده للانتفاع به شخصا لنفسه وعائلته، كما هو المتعارف مثلا الشخص في بيته أو أحيانا بجوار بيته وأحيانا يهيئ بستان ويغرس فيه أشياء مثلا فقط بما أنه يريد أن يستفيد من ثمرات هذه الأشجار، هو يستفيد عائلته تستفيد مثلا أقرباؤه. يقول لابد من حمل كلام السيد على بستان أعده للانتفاع به شخصا لنفسي وعائلتي. بعيد كان من المعونة، بعيد كان من المعونة، نظير البقرة الذي اشتراها لينتفع بلبنها، فإن هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقا، لا في الزيادة الفعلية من المتصلة والمنفصلة ولا في الزيادة الهجمية نظرا إلى استثناء المعونة. إذا اعتبرنا هذه الزيادة من المعونة بما أن هذا البستان قد أعده لأن لاستفادة نفسه وعياله وأقربائه مثلا ممن لا يعاقب شأنه، إذا اعتبرنا من المعونة لا خمس عليه. هذا كلام السيد اليزدي حسب التوجيه السيد الخوي لابد أن نحمل على هذا المورد. إذا لم نحمل على هذا المورد يبدو عليه الإشكال إشكال التضاد بين كلامه وفتوى في الموضعين. كهذا هو التوجيه الأول. وأما بعض الآخر كالسيد الشبيري الزنجاني حفظه الله تعالى، والآن أنا مراجع تقليد الإذان. السيد الشبيري الزنجاني هو في بحث الخارج أولا صرح بعدم مقبولية التوجيه السيد الخوي وغير السيد الخوي، يقول هذه التوجيهات غير مقبولة، لا يمكن أن نعتمد على هذه التوجيهات. ولكن بعد ذلك هو كذلك يشير إلى توجيه غير مقبول، ونفسه يشير إلى هذه القضية، يقول يمكن القول بعيدا يعني إلى هذا التوجيه. أولا يعترف أن هذا التوجيه بعيدا من مقام أن كلام السيد، ولكن يقول بحمل كلامه على مورد، التفتوا على مورد يكون صاحب البستان على غفلة تماما عن نمام البستان، يعني هذا الشخص أصلا غير ملتفت إلى نماء هذا البستان متصلا أو منفصلا، فقط هو يريد أن يبقى البستان، يريد أن يغرس الأشجار غرسا، لا يريد، لا يوجد فيه قصد تجارة ولا قصد انتفاع، وليس المراد أصلا لم يكن ملتفتا إلى وجود نماء، يعني إلى غفلة كاملة بالنسبة إلى الزيادة الحاصلة. يقول في هذا الفهم يعني يمكن القول بعدم وجوب الخمس فيها بخلاف المسألة الثالثة والخمسين في بيان السيد اليزدي، بما أن الثالثة مسألة الثالثة والخمسون مع أنه مرتبط إلى وجود النماء وهذا غير مرتبط إلى وجود النماء البستان، ولكن هذا التوجيه موجود في بحث الخارج في موقعه الخاص. ولكن بعد الالتفات إلى هذه النقطة نحن نقول بكل احترام يوجد كمان توجيهات أخرى، ولكن لا نريد أن ننقل هذه التوجيهات، لأن كل هذه التوجيهات لا اعتبار بها. بكل احترام للسيد اليأسي أولا، وثانيا للأعلام الذين اهتموا بذكر هذه التوجيهات، بكل احترام لهم نحن نقول كما قاله السيد الشبيري، قال هذه التوجيهات، ونحن نقول هذه التوجيهات لا تليق أصلا بعبارة السيد، لا تليق بعبارة السيد اليزدي، بل أن الإشكال وارد على السيد. إشكال التضاد في المسألة في الموضع الأول، بين الموضع الأول والموضع الثاني، الإشكال التضاد، وجود التضاد وارد من كلامه، ولكن نحن نقول أصلا قبول الإشكال لا يقلل من شأن السيد. إذا نحن الشخص قبل إشكال كلامه والتضاد في كلامه، نحن نقول سيد جزي يوجد تضاد، هل قبول التضاد في كلام السيد جزي يقلل من شأن؟ لا يقلل من شأنه. بكل احترام نقول هذا الإشكال وارد على السيد ولا يقلل من شأنه. وصلى الله على محمد وعلى آله.